Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أجاز مجلس الوزراء أمس الأربعاء موازنة العام 2021، وللوقوف على تفاصيل هذه الموازنة هنستضيف الأستاذ محمد خاطر، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، للحديث عن تفاصيل الموازنة والإشكاليات التي واجهتها قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة هنورد إفادات الدكتورة هبة محمد علي، وزيرة المالية المكلفة، حول تفاصيل الموازنة. وهنبدأ بالأستاذ محمد خاطر، وبنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
الموازنة بدأ يعني تم الشروع فيها في وقت متأخر جدا، متأخر 3 شهور عن المواعيد اللي مفروض يتم فيها. الموازنة دعاتها مفروض قبل 4 شهور من سبتمبر مثلا يبدأ النقاش حولها. نحن كلجنة اقتصادية الاجتماعات اللي حضرناها بدأت من 2 ديسمبر، وما أتيح لنا التقديرات بتاعة الإيرادات والمصروفات وجداول الموازنة إلا يوم 25 ديسمبر، يعني قبل عدة أيام. يوم 25 ديسمبر نحن اطلعنا على التقديرات، واللي هي بتحتاج لفحص وتمحيص من ناحية بتاعت إيرادات ومن ناحية بتاعت مصروفات، ووضعنا تعليقاتنا على الإيرادات وعلى المصروفات والسياسات. انبثقت كان لثلاثة لجان حول المصروفات والإيرادات والسياسات بعد وضع الموازنة. طبعا لا يقال أنك تضع السياسات بعد ما تضع جداول الموازنة، انت تضع جداول الموازنة والموازنة ذاتها وفق للسياسات اللي بتسنها في الأول، وبعد ذلك بموجبها بتضع التقديرات بتاعت الموازنة وبتحدد فيها بنود الصرف والإيراد وفق للسياسات المعنية. 2، من ناحية بتاعت الإيرادات، اللي هي طبعا الإيرادات هي عبارة عن 3 مصادر رئيسية. المصدر الأول هو الضرائب اللي هي بتشمل الجمارك، والمصدر الثاني هو المنح اللي هي دي بقى بتعتمد على مدى توفرها، هي افتراضية إلى حد بعيد، يفترض أنك دائما تنزل المنح المتعاقد عليها. البند الثالث هو الإيرادات الأخرى اللي هي ممكن تجيك من مبيعات بتاع السلع الأخرى، بترول، ذهب، whatever، يعني هي بتشكل إيرادات بالنسبة لك أنت كحكومة، يعني فائدات من الشركات والمساهمات العامة والأشياء زي دي. كان في ملاحظات حول الضرائب. الضرائب نحن طبعا كان سبق وضعنا توصيات بأنها هي تكون ضرائب نوعية وتصاعدية مع توسيع المظلة الضريبية من دون تحميل الأعباء للعدد المحدود الموجود حاليا، لكنها توسع في المظلة الضريبية، ويفترض أنه في ظل الوضع دي المبالغ المحدودة كان المفروض تكون أكثر من كده بتوسعة المظلة وبفرض ضرائب تصاعدية. الضرائب التصاعدية دي لها تجربة معها في الديمقراطية الثالثة بتنبيها جداول ميزانية الدكتور بشير عمر في حينها، يعني اللي هي كان ضرائب تصاعدية، وهي ضرائب نوعية وميزتها أنك إنت القطاعات اللي داية تديها ميزات نسبية بتقلل عليها الضرائب، بتحرك تجاه الاستثمار، بتشجع النشاط فيها، ومن ثم هي تضع عليها ضرائب متدنية. النشاطات الهامشية أو الغير أساسية بتمشي معها بالوتيرة بتاعت الضرائب المتصاعدة، كانت في حين أعتقد تتراوح ما بين 10 إلى 15%. غير كده برضو في القطاعات ذات الإيرادات الضخمة مثل قطاعي البنوك و الاتصالات، دي برضه بنفترض فيها أن هي تخضع لضرائب متصاعدة. العاملين دي مع بعض في إطار الضرائب المباشرة بيلعب الدور في تعظيم الإيرادات فهما في توزيع الدخل بطريقة إيجابية. بالنسبة للمنح زي ما ذكرت هي المتعاقد عليها. بالنسبة للشقة الثالث اللي هي نحن قارنا في ميالي الإيرادات الأخرى، أنه الذهب كسلعة سيادية تتولى الصادر بتاعه الحكومة أو عبر مؤسساتها، عبر إنشاء شركات بتاعت مساهمة عامة لصغار المنتجين اللي هم بيفرزوا تقريبا بينتج حوالي 80% من الإنتاج بتاع الذهب. ده بتملك عايد الصادر بتاعه بأسعار مجزية، وبيتيح لك حتى أنك تستخدم هذه الموارد للحصول على تمويل خارجي من دون البيع بحكم أنه سعره في حالة بتاعت الزياد يعني منتظم تقريبا. نجي للبند بتاع المصروفات بعد ذاك. المصروفات السمة الغالبة على المصروفات هي مصروفات استهلاكية غير تنموية. ده السمة بتاعت الميزانية. الفصل الأول فيها في إطار القطاع السيادي اللي هي القطاع السيادي فيه مجلس السيادة وفيه القوات النظامية وفيه القوات المسلحة عموما فيه حتى مجلس الوزراء. القطاع دي في إطار الصرف من البند الأول استحوذ على حيز ضخم جدا نحن بنقدر بحوالي 68%. وفي شق آخر بتاع سعر الخدمات برضو لرقم مغارب للرقم دي. الشق التنموي ما أخذ حقه في الموازنة بالمستوى المطلوب. اثنين، الموازنة في صيغة الأولى ما احتوت على موازنة السلام تضع ما تم أطلق عليه في اتفاق جوبا بصورة واضحة. على كل حال ده الشكل العام ده كان أفرز فائض تشغيلي في الأول في حدود 30 مليار. تمت المراجعة ونحن سبصاد نشوف مراجعة المراجعة أنه تم فيها شنو، ولأنه إذا أخذت فيها الميزانية بتاعت الولايات العجز بتاعها قد يصل إلى حوالي 300 مليار. أنا بحتاج لوقت عشان أفحص ومحص المستندات الجديدة أو الفيرشن الجديد من الميزانية دي قبل ما أقدر أديك معلومات أكثر تفصيلا.
طيب، في ملاحظة أنه تم زيادة الكهرباء وتحرير سعر الوقود قبل أن تدخل الموازنة إلى حيز التنفيذ، تعليقك شنو على النقطة دي؟
طبعا زيادة المحروقات هي تمت قبل وضع الموازنة دي، كان تمت عقد الميزانية المعدلة اللي هي عدلت في يوليو أو في 22 يوليو تقريبا. كان في نقاش حول تعديل الموازنة بغرض رفع سعر الصرف من 55 إلى 120 جنيه وتحريك الدولار الجمركي بواقع 30% مستهدفين موازاته مع سعره الرسمي الجديد بواقع 30% شهريا وتوجه برفع الدعم. ونحن كلجنة اقتصادية كان تشاورنا حول الموضوع دي مع وزارة المالية، والحكاية دي من ديسمبر الفات أنه بنعتبر الدعم ده نوع من الخلل والتشوف في الاقتصاد، لكن معالجته ما بيتم برفعه المباشر. في إصلاحات اقتصادية إذا ما عملتها ما حيكون عندك استقرار بتاع عملة، ومن ثم بتكون بالطارق في السراب لأن العملة حتتدهور مرة ثانية وإنت بتبقى تتكلم عن رفع الدعم. قدامنا الحالة اللي بنعيش نحن في أسف في إطار يعني الصرف الجنيه السوداني، أنا ما بسميه دعم بقدر ما أسميه هو فروقات أسعار ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي. نحن في بداية الموازنة دي كان بدينا الموازنة بتاعة 2020 ب 45 جنيه تم رفع على 55 جنيه. في الوقت ذاك السوق الموازي كان في حدود كم 60 أو 70 جنيه، في الوقت نحن نتكلم عن سوق في حوالي 260 جنيه. يعني عدم استغراق سعر الصرف هيخليك في حالة بتاعت مطاردة دائمة كأنه ما عدت بتطارد في سراب لأنك ما وضعت الإجراءات بتحقق نوع من الاستغرار وتحسن مستوى سعر الصرف بتاعك. بالتعديلات الأخيرة اللي تكلموا عنها في المحروقات هي جات عقب لقاءات كان ناقشت عدم تحريك سعر الصرف إذا كان من ناحية بتاعت سعر الصرف لنزل الجنيه وبالنسبة للدولار الجمركي أيضا يعني وعدم رفع الدعم. وكان تم التوافق في حينه على إنشاء لجنة مشتركة ما بين اللجنة الاقتصادية الحرية والتغيير والقطاع الاقتصادي بوحداته، وزراء القطاع الاقتصادي بوحداته وزاراتهم ووحداتهم. والمجموعات دي لفت في اجتماعات مشتركة لفترة بتاع 3 أسابيع وخرجت بدراسات قدرت تعظم بها الإيرادات وترشد المصروفات وبالتالي خفضت العجز اللي كان مزعج وزارة المالية بصورة يعني أكثر من مقدرة يعني نسبة عالية جدا. فخفض العجز لإطار المعقول واللي هو كان ممكن يتم تسويته في إطار التمويل المتفق عليه مع البنك المركزي من الموارد المحلية. يعني للأسف الشديد مخرجات هذه اللجنة لم تؤخذ في الاعتبار وتم الإعلان عن سعرين لصف المحروقات. الكلام ده كان على السيد وزير الطاقة في وقتها وكانت مفاجأة بالنسبة للجميع لأن المؤشرات كلها قالت أنه في إطار سعر الصف ب 55 جنيه في إطار عجز نزلناه من 87 مليار ل 30 مليار او 37 مليار في بعض الافتراضات اللي هي تنزلت بواقع 50 مليار. كنا بنفترض وبنطالب بانه ما يتم رفع الدعم او فروقات الاسعار عن المحروقات لاثار التضخميه في غياب الاصلاحات الاخرى. مشينا من الكلام ده ودلفنا في نقاش الموازنه بتأمن ديسمبر. من ديسمبر الحقيقة زي ما ذكرنا إحنا المعلومات ما كانت متاحة لنا حتى 25 ديسمبر، وخضنا في لجان برضها على مستوى إيرادات مصروفات، أبدينا تحفظاتنا على شكل الإيراد الجديد بتاع المحروقات أنه مثل تقريبا ثلث الإيرادات، على أساس ده في النهاية بنقول على نحن من جيب المواطن، يعني الدولة رفعت يدها وبقى هو بيتم استيراده بسعر السوق الموازي وانعكس في مستوى الحياة زي ما شايفين الناس مؤخرا، يعني مستوى ارتفاع الأسعار وما شابه. جينا للموضوع بتاع المصروفات. المصروفات التوجه الاستهلاكي بتاعها يعني خدتنا فيه أنه مفروض يعاد النظر فيه، لأنه الشيء حصل أنه كان الكلام بيتقال مؤخرا أنه والله تم زيادة التعليم. التعليم ده كان المبلغ المرصود له في 2020 حوالي 14 مليار. الموازنة الجديدة كان غرر التخفض إلى 6 مليار. طبعا ده كلام لا يعقل في ظل التوجهات الحرية والتغيير. فالتعليم بالنسبة لمثل ركيزة أساسية وهدف أساسي بالنسبة للمواطن. فالمهم أوضحنا فيه أنه نحن بنحتاج أنه نعدل أو يهصف في الموازنة دي، وكان ظهرت أرقام حول أنه والله في دعم مقدم للكهرباء. الموازنة تتكلم عن 115 مليار. نحن وفقا للدراسات المقدمة من قبل وزارة الطاقة وتمت مناقشتها في إطار وزارة المالية، التقديرات كان بتقول لا ما 115 إنما هو 58 مليار. كنا نتكلم عن أنه الفرق ما بين الاثنين دي اللي هو تقريبا أكثر من 50 مليار، ده مفروض يوجه للصحة والتعليم والتنمية. للأسف فوجينا بعد إجازة الإجازة الأولى بأنه بدأ من يوم 1/1 تم زيادة الكهرباء بما يتجاوز 500% أو 600% لبعض الفئات، وده شيء ما تمت مناقشته على أي مستوى مستويات داخل إطار اللجان اللي عدت هذه الموازنة، ولم يكن لنا بها علم على الإطلاق. بالنسبة لنا الميزانية مليئة بمفاجآت ما تتوافق مع ما تم طرحه من قبل البنية الاقتصادية للحرية والتغيير، وما تم التوافق عليه حتى من أطراف أخرى من الوحدات الحكومية اللي هي شاركت في هذا النقاش.
طيب تأثير هذه الموازنة على معاش الناس وعلى حياتهم هيكون شنو حسب تقديرك؟
هتكون موازنة تضخمية كما هو متوقع، رغم أن هي أي حافظت على السمات بتاعت أنه والله ما يسموه المايكرو فريم أو الإطار الكلي بتاعه، في إطار أنه حافظ سعر الصرف 55 جنيه ودولار جمركي ب 15 جنيه، لكن ما في سياسات إصلاحية مصاحبة بالمستوى اللي ممكن يوقف النزيف الحاصل ده لاقتصادنا. فأنا أتوقع في ظل زيادة الكهرباء اللي هي حصلت بنسبة 65% هي ما بتنعكس على الكهرباء بتشتريها من الشباك ده، لكن هي بتنعكس على عناصر كثيرة في حياة الناس.
طيب التعديلات التي تم إجراءها على الموازنة بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وجهات أخرى، هل يمكن أن تعالج الإشكاليات في الموازنة؟
للأسف ما تم الأخذ بها. ده اللي ذكرته أنا، أننا تكلمنا عن تعظيم الإيرادات بشكل مختلف، في شكل الضرائب، في شكل الإيرادات الأخرى بالمعالجات اللي تكلمنا عنها أو ذكرت عليك في البداية. ده في محل الإيرادات. في محل المصروفات الزيادات المهولة اللي حصلت في أكثر من 200% لبعض البنود وبعضها 700% اللي هي كلها توجه استهلاكي في غياب لميزانية مجزية للتنمية أو نصيب مغدر فيها التنمية. فالمتوقع هو إذا كانت بعد مجيز الميزانية بتفاجئ الناس بأنك أنت بتزيد الكهرباء ب 500% أو 600%، تتوقع شنو في معيشة الناس؟ يعني إذا كان بيشتري ب 200 جنيه هسه هيشتري ب 800 جنيه.
الموازنة تأخرت حتى الآن لم يتم إجازتها للاجتماع المشترك، ده تأثيره شنو يعني على الوضع في البلاد؟
لحد الآن ما في إشكالية، الأفضل أنك تراجع الموازنة بحيث أنك تجيز موازنة سليمة. تعطيت ده دلوقتي أسبوع، ونحن بنعتبر أنه المراجعات دي إذا ما وجدت حيز في الاحتبار في الانعكاس على جداول الموازنة بشكلها المختلف من ناحية إيرادات ومصروفات، نحن بنقترح برضو كان أنه والله يستمر تمديد الموازنة السابقة لفترة بتاعت شهر شهرين أو ثلاثة شهور يعني، إلى أن يتم وضع موازنة بتتوافق مع متطلبات التغيير المطلوب يعني، لأنه الموازنة لا يمكن إعدادها في فترة بتاعت طلعنا على هذه التقديرات زي ما ذكرت 25 ديسمبر، فلا يغلق إدراك ميدالية في 3 يوم داخل المكاتب يعني فقط.
ننتقل الآن إلى التصريحات التي قدمتها الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة عقب جلسة مجلس الوزراء التي أجيزت فيها موازنة 2021.
استندت موازنة 2021 على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، مطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبة، مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول، البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، وأهداف التنمية المستدامة. خضعت الموازنة لتشاور واسع، وتم تكوين 3 لجان قبل 6 أشهر، لجنة للإيرادات تعظيم الإيرادات، لجنة لخفض الإنفاق العام، ولجنة للسياسات العامة المالية. وخضعت الموازنة لتشاور أكثر، وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة، واللجنة الاقتصادية وللحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين من الجامعات وسياسيين. هذا التشاور بدأ منذ وقت طويل، واللجنة العليا للموازنة استمر عملها للشهرين الفاتوا بلا توقف، ولهذا يعني منعز التأخير في إنه الموازنة قدمت اليوم بصورة طبعا الشبه نهائية إلى حين إجازتها. منعز التأخير ده كله لرغبتنا في إنه يكون التشاور على أوسع نطاق، ويتم استصحاب كافة وجهات النظر والأداء يعني والآراء البناءة حول الموازنة. تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تعد بعد تحقيق اتفاقية السلام بجوبة ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. خصصت الموازنة مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ 260 مليار جنيه، أو دي نسبة 24% من تقديرات الموازنة. شملت الدعم النقدي للأسر السودانية، برنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج سلعتي، وبرنامج توظيف الشباب، ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء. فاقت النسبة المخصصة للصرف على التعليم والتي تقدر ب 137 مليار جنيه بنسبة 12.5، وبزيادة تقدر بحوالي 170% من موازنة 2020 العام الماضي. ولأول مرة في تاريخ السودان يحدث أنه تكون ميزانية التعليم أعلى من ميزانية الدفاع، طبعا فضلا على الصرف على الوجبة المدرسية وبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية. تمت برضو مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ب3 أضعاف، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في موارد الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج. جاءت موازنة 2021 مستجيبة لمتطلبات السلام، وذلك برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه اعتمادات مخصصة للسلام، منها استمرار الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقفت معظمها بسبب الصراع التي شهدتها تلك المناطق، وتم رصد 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات المختلفة. تم أيضا رصد مبالغ مخصصة لصندوق بناء السلام، وبلغت تقديراته حوالي 13 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من منحة أمريكية كان وصلتنا حديثا لبرنامج دعم السلام. رصدت الموازنة حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة، ودي بنسبة 9% من تقديرات الموازنة، تمثلت في دعم الأدوية المنقذة للحياة، متطلبات جائحة الكورونا، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية. تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة، وتحافظ على نسبة العجز الكلي في حدود آمنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. تم ضبط الإنفاق العام والحكومي وترشيد الصرف، تخفيضه بنسبة 24%. تأكدنا السنة دي من تمويل الموازنة بإيرادات حقيقية، وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 239 مليار ل 52 مليار جنيه، وهذا يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم على المواطن وتثبيته على نسبة 59% بنهاية عام 2021، مقارنة بنسبة التضخم الحالية اللي هي بتعادل أكثر من 250%. عملنا إصلاحات ضريبية وجمركية، ووسعنا المظلة الضريبية بنسبة 60%، وأيضا رفعنا إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 إلى 100 مليار جنيه في 2021، بما يمثل نسبة زيادة ب 82%. نلتزم طبعا برضو بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات اللي تم اعتماده في 2020. نحن بنعتبر موازنة 2021 هي موازنة تم فيها يعني استصحاب جميع الآراء الموجودة في من أصحاب القرار وغيرهم المهتمين، ومن افتكر أنه هي الباب اللي حيدخلنا إن شاء الله في سنة 2021 إلى تنمية التنمية الاقتصادية. وطبعا تمت إصلاحات كثيرة في خلال السنة الفاتت، هي تسببت يعني بألم للمواطن، لكن كان لابد منها، إصلاحات كانت مهمة جدا جدا، وعليه الموازنة حسة أكثر من تلتها ماشي بس لتغطية احتياجات المواطنين ومعاش الناس. نحن اليوم برضو وقعنا اتفاقية أخرى، البارح طبعا وقعنا اتفاقية مع الخزانة الأمريكية ب 1.2 مليار دولار، واليوم وقعنا اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ب 1 مليار دولار، وكل دي حتجيب لنا إن شاء الله استثمارات ضخمة في البلد، و دي كلها طبعا نحن الحمد نحمد ربنا عليها لأنها جاتنا بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. حيتم نشر جميع التفاصيل الموازنة، حتخط في الويب سايت حق الوزارة إن شاء الله، لكن طبعا بعد إجازتها النهائية بواسطة المجلس المشترك. وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا قارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاءة المسلحة.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني ابدا يا اخي خلاص، انتوا ادوا الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذ الجدي سعيد فرج الله، ممثل منظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو قطاع ولاية جنوب كردفان، للحديث حول برنامج بناء السودان الجديد الذي تنفذه المنظمة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية كلمنا عن المنظمة وأنشطتها وحول برنامج بناء السودان الجديد.
مرحبا بالجميع، وأول حاجة شاكرين للإخوة في إذاعة دبنجا على الاتصال وتلمس قضايا المواطنين، وكذلك الشكر لمستمعي راديو دبنجا على امتداد القطر وخارج القطر. حقيقة احنا في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية، هي منظمة كانت موجودة لفترة طويلة اللي هي سودو، معروفة اختصارا بسودو، موجودة في فترة طويلة، لكن لبعض الظروف في النظام البعيد كان تم طرد المنظمة، لكن عادت الآن ومركزين بصورة أساسية على المسألة بتاعت التثقيف المدني والتنوير وتوعية المواطنين، لأنه التغيير نحو الأفضل ما بيتم إلا عبر توعية المواطنين ورفع الوعي بتاعهم تجاه القضايا بصورة عامة، كل القضايا اللي بتهمهم اللي بنرى إنه هي مواضيع مهمة لاستقرار البلد. نحن في منظمة سودو عندنا مشروعات خاصة بالتثقيف المدني، والآن عندنا مشروع إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري. المؤتمر الدستوري طبعا هو وارد في الوثيقة الدستورية، وارد في إعلان الحرية والتغيير، على أساس إنه هو استحقاق يكون في نهاية الفترة الانتقالية يكون في مؤتمر دستوري ليناقش أمهات القضايا. الناس بيروا إنه هي قضايا مهمة لاستقرار البلد ووحدته وتقدمه وازدهاره. نحن في منظمة سودو ترقفنا هذا الموضوع، هذا البرنامج، وحاولنا نساعد به حكومة الفترة الانتقالية في رفع وعي المواطن بالمؤتمر الدستوري، باعتبار إنه حتى نجي في المحصلة النهائية الدستور ما يبقى هو صناعة بتاعت نخب في غرف مغلقة وفي قاعات مغلقة، لكن عايزين انه يتبني المفاهيم الخاصه بالدستور والقضايا الرئيسيه، يحصل فيها كونسلتيشن وتوعيه بصوره عامه جدا، او تشاور ومشوره بصوره عامه جدا بين المواطنين على المستوى الغرى والفرقان والاحياء في اي منطقه في اصقاع السودان، يكونوا عارفين شنو هو مؤتمر دستوري وشنو هي القضايا وهم رايهم شنو ذاته وشنو قضاياهم الخاصه اللي هم بيروا إنه مفروض تكون مشمولة في الدستور، وبعد ذلك تكون مشاركتهم الفعلية بقضاياهم وبوجودهم الفعلي في المؤتمر الدستوري عشان يطرحوا هذه القضايا، حتى إنه يحسوا بملكية المؤتمر الدستوري، ملكية القضايا اللي بتطرح، يحسوا إنه هم مشاركين في هذه القضايا. دي الفكرة. أن إحنا بدأنا بالتنفيذ من خلال تدريب بعض الشباب على اساس انه نديهم مهارات بتاعه الفاسيليتيشن او التسهيل الحوارات والنقاشات وانزال المفاهيم، ويحصل نقاش. ومن خلال التجربه الهسي الان في نقاش سر جدا عن قضايا هي شائكه وسبب في بعض الاشكالات الحاصله في عدم الاستقرار الحاصل في البلد، اللي هي قضايا بتاعت علاقه الدين بالدوله، قضايا بتاعت الهويه، قضايا بتاعت مساله الحكم الجوفرنس ذاته، الناس يتكلموا دايرين يا تنوع دايرين يبقى كيف، في قضايا خاصه ذات طبيعه خاصه بالمواطنين تم تداولها ونقاشها بصوره مستفيضه جدا، وكان من خلال البرامج اللي نفذناها الحوارات والنقاشات والورش اللي نفذناها في الفتره اللي فاتت كبدايه للمشروع كان في نقاش سر وعميق، وكان الناس في وعي كبير والناس مرحبين بالفكره على اساس انه يكونوا جزء من الحراك بتاع التغيير، وهي ثوره بتاعت وعي بالضروره، بيحتاج انه الناس تكون واعيه بالمفاهيم. اذا كان انا الهويه اطرح سؤال الهويه انا اكون عندي راي واضح فيها سلبا ايجابا، هويه سودانيه افريقيه عربيه سودانويه زي ما بقولوا بقولها بوعي، فصل الدين عن الدوله بقول رايي بوعي بخلفيه مفاهيميه عن ما هي العلمانيه مثلا اكون عارفها بصوره دقيقة عشان أقدر أيهما أفضل لحكم البلد وأيهما أفضل لاستقرار البلد. دي هي برامجنا، وعندنا برامج أخرى برضو في التثقيف المدني في بداية السنة الجديدة برضو هنبدأ فيها إن شاء الله ننزل فيها القواعد، لأنه نحن بنعول كثير على مسألة توعية المواطنين بأشيائهم وبحقوقهم وبقضاياهم.
طيب عادة الناس اللي أنتوا استهدفتوهم أو الناس اللي أنتوا قدرتوا دربتوهم حتى الآن كم؟
لغاية الآن إحنا دربنا 12 شاب على المسألة بتاعت إن يكونوا مدربين أو حاشدين مجتمعيين على أساس إن هم يسهلوا الحوارات والنقاشات اللي بتدور على مستوى الولاية، وهو وحندرب مجموعات أخرى. ذلك مدة تدريب بتاع TOT عملناه في الأيام الفاتت.
يعني أنتوا حتدربوا ناس هم بدورهم حيقوموا يمشوا ينشروا التوعية في المجتمعات المختلفة.
في المجتمعات المختلفة بالضبط كده، ونحن حنكون معاهم من خلال الإشراف على البرامج إن شاء الله.
نعم. طيب العمل بتاعكم ده على المستوى بتاع جنوب كردفان ولا في منظمات تانية شغالة في نفس العمل في مناطق أخرى في السودان؟
يعني إحنا شغالين كمنظمة سودة على مستوى السودان، عندنا في الفاشر عندنا مكتب شغال في نفس البرنامج، في غرب كردفان عندنا مكتب في النهود وفي شغال في نفس البرنامج، وعندنا في زهرينجي، وعندنا في الجنينة غرب دارفور، وعندنا في بلو نايل، وعندنا في النيل الأبيض، وعندنا في دونغولا، وعندنا مكتب في ولاية الخرطوم، وعندنا مكتب في بور سودان، والآن الترتيبات ماشى لافتتاح مكتب القسلة والقضارف، وفي مكاتب أخرى لبعض الترتيبات اللوجستية لسه ما والإدارية لسه ما اتفتحت، لكن في البلان في الخطة بتاعتنا حتتفتح في خلال الربع الأول من السنة دي عشان تمارس تنفذ نفس البرنامج بتاع بناء أول مشروع طبعا اسمه بناء السودان الجديد، إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري، ده اسم المشروع الكبير بناء السودان الجديد الفرعي منه إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري. عندنا مشروع ثاني خاص بالتثقيف المدني برضو بدأ في بعض المناطق، بس الآن عندنا مجموعات برضو بتدرب في الخرطوم للمسألة بتاعة التثقيف المدني، لأنه واحدة من الأشياء اللي هي الناس تكون واعية بالأشياء الحقوق المدنية والمواضيع الخاصة بال.
طيب يعني نجاح المشروع يعني يمكن دعم ميداني وبيحتاج لحركة وشغل دؤوب، يعني من خلال طوافكم وتنفيذكم لهذه المشاريع في تقبل من الشباب لهذه الأفكار وفي تجاوب من المجتمعات؟
والله في لغاية الآن تجاوب عالي جدا من المجتمعات، يعني وضعنا نحن ذاتنا في تحدي، لأنه هو نحن في تقديرنا هو مشروع جه في الزمن المناسب، لأنه الآن في روح بتاعة التغيير وفي الروح بتاع أنه الفهم بتاع أنه الثورة هي ثورة وعي في الأساس، لذلك تلقى أي مشروعات خاصة برفع الوعي بيكونوا في تجاوب كبير جدا وخاصة من فئة الشباب.
أستاذ الجدي قدر شنو يعني بتراهن على الشباب السوداني في المساهمة في إنجاح برنامج السودان الجديد وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة؟
والله الشباب من خلال الحراك التم والتغيير التم اللي هو كان 90% منه هو بأيدي الشباب بأفكار وبحراك الشباب، والآن نحن بنراهن مستقبل السودان الآن هو في أيدي الشباب، لكن حقيقة في بعض التحديات الناس لازم هم كشباب لازم يخطوها في الاعتبار، اللي هي التقاطعات الحزبية والسياسية، الأزمة الاقتصادية الموجودة الناس تصبر عليها. الحاجة الثانية المسألة بتاعت إنه الشباب فيهم بعض الناس عندهم أفكار راديكالية، يعني عايزين الحلول السريعة لبعض القضايا، لكن بناء الدولة بيحتاج لزمن. فنحن بنراهن على الشباب مع الاعتبار إنه مع الاعتبار للأشياء اللي أنا ذكرتها، إنه بناء الدولة بيحتاج لزمن كبير، بيحتاج لوعي في الأساس، بعد ذلك تبدأ مراحل البناء. لكن حتما الشباب لهم القطح المعلة في مسألة التغيير ومسألة بناء السودان الجديد.
نعم. طيب، من خلال عملكم في مساندة من قبل اللي هو السلطات الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير، وفي جهات بتعينكم ولا في بتجد صعوبات وعقبات في تنفيذ هذه المشروع؟
والله لغاية الآن نحن الحمد لله في تجاوب كبير، يعني اتعقدت الورشة بتاع التدشين على المستوى القطري، اتعقدت في الخرطوم تدشين المشروع عشان نضمن الجانب المؤسسي للمشروع، يعني ما يبقى مشروع قائم بدون مؤسس. فكانت الورشة بتاعت التدشين في الأساس الخرطوم حضرها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وخاطب الحضور، حضرها وزير مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الدولة كانوا حضور في هذه الجلسة اللي استمرت أكثر من 4 ساعات، تم فيها طرح المشروع ومناقشته وحصل فيها عصف ذهني للمناقشة، والناس وصلوا لتفاهمات وتمت مباركة المشروع من قبل الحكومة على المستوى الاتحادي. على المستوى الولائي، أي ولاية أي مكتب فرعي عمل ورشة بتاعت تدشين للمشروع على مستوى الولاية، وكان برضو محضور بالولاة وممثلين الولاة كانوا داعمين لهذا البرنامج. كمنظمة برضو عندنا تسهيلات كثيرة جدا من المفوضية بتاعت العون الإنساني بالفهم بتاع الجديد للعمل الطوعي، الآن بيقدموا لنا كل التسهيلات الممكنة في إنه الناس تتواصل مع تقدر تنفذ البرنامج. فلغاية الآن ماشيين بصورة كويسة بتعاون ممتاز وتنسيق مع الحكومات على مستوى المستويات الثلاثة، المستوى الاتحادي، مستوى الولائي، مستوى المحليات.
أعزائي المستمعين، الكم معنا هو الأستاذ الجدي سعيد فرج الله، ممثل منظمة سودو قطاع جنوب كردفان العاملة في مجال التنمية الاجتماعية على مستوى السودان. شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
حطنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص، هذا بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام حنقدم لكم حديث للدكتورة سارة أحمد تتناول فيه الإرشادات الخاصة بمرض كورونا
بنقدم لكم بجانب ذلك إعادة لحديث الدكتورة مياد أبو عفام من بريطانيا الذي تناولت فيه الأطفال وعدوى الكورونا. حنبدأ حلقتنا واستمعنا الكرام بحديث الدكتورة سارة أحمد فلنستمع إليها.
سارة عبد الكريم حسن أحمد، دكتورة صيدلانية، بحيي مستمعي راديو دبنجا وبتمنى لهم الصحة والعافية، وعج حقدم لكم إرشادات بسيطة عن الكورونا. حتكلم أول حاجة كيف نوقي نفسنا من الكورونا، ومتين بنقدر نقول إنه الحاجة اللي عندنا دي كورونا والأعراض اللي عندنا دي كورونا، ونعمل شنو لو شكينا ولو اتأكدنا إنه إحنا عندنا كورونا. بخصوص الوقاية، نحن في إجراءات معينة مفروض نتبعها عشان نوقي نفسنا من الكورونا. أول حاجة نغسل يدينا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو ممكن برضو نستخدم المعقم الكحولي. نغسل يدنا كتير خلال اليوم، بالذات لو طلعنا وجايين من برا، حندخل أول حاجة ندخل البيت نغسل يدنا. عموما نتجنب المصافحة أو السلام، ونسلم على الناس من بعيد ما نسلم باليدين. نلبس الكمامة أو بدائلة اللي هو ممكن البلامة للنساء وممكن بالعمة للرجال، ونلبس أو نلبس الكمامة الطبية أو الكمامة القماشية، لكن نلبسها بالطريقة الصح اللي هي بنغطي بها الأنف والفم والذقن، ونتجنب عموما إنه نلمس وجهنا، ونتخلص من الكمامة بطريقة صحيحة لو كانت الكمامة الطبية، نتخلص منها بطريقة صحيحة في سبت الأوساخ بأنه نربطها في كيس، أو لو كانت كمامة قماشية نرجع نغسلها مرة تانية ونشرها في أشعة الشمس أو نكويها علشان نتأكد أنها تعقمت مرة تانية. نتجنب أنه نلمس وجهنا، بالذات حتى المنطقة حقة الفم والأنف وكده والعين بيدينا، ونحافظ على مسافة متر على الأقل بيننا وبين الناس اللي حولنا، وعموما نتجنب الزحام بصورة كبيرة. كمان نتجنب انه نعطس ونكح في الهواء، لانه دي ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، ونكح ونعطس في منديل او نكح ونعطس في كوعنا من جوا. طيب في حالة انه عندنا اشخاص في البيت كبار سن او كانوا عندهم امراض مزمنة، دي بيكونوا كمان أكثر عرضة لفيروس الكورونا، وبالتالي نحن محتاجين نحافظ عليهم أكثر. الأشخاص الأكثر عرضة هم منو؟ الناس الأكبر من 60 سنة اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكري أو أمراض القلب والشرايين أو أمراض الجهاز التنفسي أو سرطان مثلا، الله يحمينا كلنا. ديل محتاجين عناية خاصة عشان نوقيهم من فيروس الكورونا. يبقى هم يوقوا نفسهم أول حاجة بأنه يبعدوا، يكونوا بعيدين من الناس اللي بيطلعوا كتير، اللي هم موجودين معهم في البيت وبيطلعوا بصورة مستمرة، يبعدوا نفسهم منهم في مسافة على الأقل متر، وهم يغسلوا يدينهم بالماء والصابون بصورة مستمرة أو بالمعقم لمدة ما تفوتت يعني ما تقل من 40 ثانية، ويحاولوا يأكلوا براهم في مائدة يعني في تربيزة أو في سفرة منفصلة عن الناس. وأكيد البقاء في المنزل يعني، وإذا احتاجوا أنه يعني الاستشارة الطبية بخصوص أمراضهم المزمنة دي، ممكن يتواصلوا في أرقام حقة وزارة الصحة بتاعت الاستشارات لذوي الأمراض المزمنة، كان معلن عنها في الفترة الأخيرة اللي هو رقم 49-49، ده خط ساخن. وأكيد يعني لو طلعوا برا يستخدموا الكمامة ويتجنبوا المصافحة في حالة إنهم هم محتاجوا إنهم يطلعوا برا. طيب لو أنا زول عندي في أسرتي ناس من الفئات الضعيفة دي، بنتجنب الخروج من المنزل أصلا، نحاول إن إحنا ما نطلع، وإذا طلعنا نتبع الاحترازات أو الإجراءات الوقائية زي الكمامة وعدم المصافحة والتباعد عن الناس وغسيل اليدين وكده، دي عشان نقدر نوغي ناسنا اللي هم أكثر عرضة ديل. لازم نعرف إنه كورونا ما عيب، فبالتالي الناس ما تحاول تدسها أو تخفي إنه هي عندها كورونا. الزول حس بأي أعراض أو شك بالأعراض الحقولة بعد شوية دي، لازم يتواصل مع الجهات الصحية ويبلغ عن حالات الإصابة والاشتباه. الأعراض عموما اللي هي متعارف عليها إنه يكون الزول عنده ألم في الحلق، سعال اللي هو جحة وصعوبة في التنفس، ويكون في حمى، ويكون في صداع اللي هي دي ممكن تكون مشابهة لأعراض تانية، لكن في حالة زي دي بنقول عليها حالات اشتباه، أو حالات، أو لو تأكدت يعني أو الزول حس بشدة إنه مصاب بالكورونا، الناس تبلغ مراكز طوارئ الكورونا عن طريق الإرغام المعلنة في مركز طوارئ الكورونا القومي أو الاتحادي اللي هو 90-90، وفي مركز طوارئ الكورونا ولاية الخرطوم 221. طب لو اتأكد إنها كورونا عن طريق الفحص، أو لو عندنا الأعراض دي وبقينا شاكين في نفسنا، أول حاجة بنبدأ بقى إنه بنحجر نفسنا بعيد عن أفراد الأسرة وفي مكان منفصل، وياريت لو بحمام منفصل كمان. مهم إنه لو نحن في سن صغير نعمل حاجات دي لنفسنا، ولو في سن كبير يكون عندنا زول بيساعد فينا، أو حسب حالة الحالة الصحية بتاعت الأعراض وشدتها يكون معانا زول بيساعد فينا، لكن كمان هو برضو حيعزل نفسه من باقي أفراد الأسرة. طيب في الرعاية المنزلية لمريض الكورونا، أول حاجة لازم نهتم بالجانب النفسي بتاعه، نحن كأفراد الأسرة نساعده ونرفع من معنوياته. ومهم جدا انه الناس تشرب سوائل كثيره، لانه السوائل بتساعد في انه الجسم يقاوم الفيروس ويطرده من الجسم عن طريق البول. كمان الناس الموجودين في البيت ومريض الكورونا والممارض له يلتزموا بانهم يلبسوا الكمامات ويغسلوا يدينهم عشان العدوى ما تكون تنتقل بين افراد الاسره. يا ريت الممارض يكون في عمر صغير اللي هما بين 20-40 نعتبره شاب، ونبعد بقية أفراد الأسرة. ولو احتجنا لعناية طبية أو فحص طبي وحنطلب من جهة إنها تجينا، لازم نوري منه الحالة اللي عندنا دي، يا إما هي حالة أكيد كورونا أو حالة بتاعت اشتباه بتاع كورونا، عشان هما برضو ياخدوا احتياطاتهم اللازمة عشان ما يحصل لهم عدوى. والأسر السودانية أغلبها فيها أطباء يعني موجودين، فلازم يكون عندنا زول ثقة بنتواصل معه، يكون ضد طبيب حقنا أو جهة معينة بتوفر خدمات طبية نتشاور معها اللي هو شنو العلاج المناسب للحالة دي. وطبعا في البروتوكول العلاجي حق وزارة الصحة الناس مهم جدا أنها تلتزم به، وده بالمشاورة مع الطبيب اللي احنا قلنا عليه. ويكون في الممارض ضيع أو المريض نفسه يتابع أعراضه ويشوف حدة الأعراض ماشية في زيادة أو في نقصان، ويسجل الحكاية دي. بعد ذاك في العلاجات البلدية، ناس كتير تكلمت عن العلاجات البلدية، ناس بتقول القرد، ناس بتقول القسط الهندي، ناس بتقول الكمون. الحاجة الوحيدة الأكيدة هي إنه العسل بيبني المناعة، لكن الحاجات الباقية دي كلها نستخدمها بحذر، ونستخدمها بعد استشارة طبيبنا وموافقته عليها، لأنه ممكن بعضها قد يؤدي لأنه الأعراض تتفاقم أو حالة المريض يعني تسوء في حاجات معينة. مثلا عصير البرتقال الكثير ممكن يؤدي لأنه يحصل زيادة في الأملاح في جسم المريض. لو الله لا قدر حسين إنه المريض ما في تحسن، وبالمشاورة مع الطبيب حقه ممكن يتم نقله لمركز عزل أو لجهة فيها رعاية طبية بصورة كبيرة. إذا الناس قدرت توفر أسطوانة بتاعت أكسجين برضو في البيت بتكون حاجة كويسة، أو عرفت بتقدر توفرها وين في حالة إنها هي احتاجت لها. ربنا يديكم الصحة والعافية ويشفي كل مريض يا رب العالمين.
مستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا للدكتورة سارة أحمد وهي بتتحدث عن الإرشادات الخاصة بمرض كورونا، بنعيد لكم في الفقرة القادمة حديث الدكتورة ميادة أبو عفام من بريطانيا، واللي تناولت فيه في حلقة سابقة الأطفال وعدوى الكورونا، فلنستمع إليها.
بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، نتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة ميادة أبو عفان لبرنامج صحتنا، حيث بينت في الفقرة القادمة بأن الكثير من الأطفال يمكن أن يصابوا بالفيروس دون ما تظهر عليهم أعراض حقيقية، وقالت بذلك الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى.
المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء.
مستمعينا الكرام، أيضا أشارت الدكتورة ميادة أبو عفان إلى أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال البتولدوا ناقصين والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة محتاجوا لرعاية خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا.
برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابة إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين. دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو. هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.